أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. استعرضنا وإياكم في الأمس الماضي أن الماتن يحفظه الله يرى أن ما أفاده بعض المحققين وتبعه غيره من أنه إذا ورد أكثر من مخصص، يعني عام وأكثر من مخصص عليكم السلام، فلا بد عليكم السلام فلا بد أن نلحظ النسبة بعد تخصيص العام بأحد المخصصين. ومن ثم انقلاب النسبة وملاحظة تلك النسبة المنقلبة في الجمع بين الدليلين، كان هذا هو نظر بعض الأعاظم. ولكن الماتن حفظه الله قال إنما أفاده بعض الأعاظم ليس في محله، قد يكون له وجه في بعض الموارد الخاصة ولكن ليس كقاعدة مضطردة دائما. نعول على ما نسميه بانقلاب النسبة، الأمر ليس كذلك. ولهذا الماتن رد وجهين، استدل بهما بأحدهما، من يقول بانقلاب النسبة وبالآخر من يقول بعدم انقلابها. الوجه الأول الذي رده الماتن الذي على أساسه قال صاحبه قال هكذا، يتعين القول بانقلاب النسبة. لماذا؟ لأن القاعدة تقتضي ذلك، القاعدة تقتضي ذلك. ما هي القاعدة التي تقتضي انقلاب النسبة؟ يقول هكذا، عندما يأتينا عام وخاصاني نحن لا نستطيع أن نأخذ بالظهور الحقيقي للعام إلا بعد تخصيصه بأحد المخصصين. ومن ثم لأنه لا معنى لأخذه، الأخذ به دون تخصيصه بأحد المخصصين معناه الأخذ به دون اعتبار المراد الجدي لذلك العام. خلنا في مثالنا، مثلا إذا جاءنا هكذا أكرم العلماء ثم جاءنا ولا تكرم الفساق. وجاءنا أيضا مثلا ماذا؟ ولا تكرم. احنا مثالنا هذا اللي مثالنا ولا مثال ثاني كان؟ أكرم العلماء أي ولا تكرم الفساق ولا تكرم من لا ينتفع بعلمه. لا يكون مبدل المثال. يقول أوتوماتيكيا نحن ليش نقول بانقلاب النسبة؟ لأن ما لا ظهور هذا أكرم العلماء إلا بعد، شوف، إلا بعد الجمع مثلا بينه، مثلا الجمع بينه وبين المخصص اللي جاء نمر اثنين، عندنا نمر واحد وعندنا نمر اثنين، فش يصير؟ أكرم العلماء الذين ينتفعوا بعلمهم. فخلاص تضيقت الدائرة. ثم نلحظ الجمع بينه وبين ولا تكرم الفساق. واضح لنا الفكرة؟ يقول أصلا احنا ما نقدر إلا هكذا لأن الظهور يقتضي ذلك. الماتن يقول أي ظهور يقتضي ذلك؟ هل الظهور باعتبار أن احنا جمعنا بين العام والمخصص نمر اثنين أو لا؟ الظهور لدى العرف بغض النظر عن هذا الجمع. الصحيح أن بغض النظر عن هذا الجمع، يقول الماتن، عندنا شيء نسميه ما يفهم من لدن العرف. نعم في هذا المثال قد يكون هذا الظهور الخاص في هذا المثال يتفق مع العرف، بس مو المعول دائما وأبدا على ما قاله هذا الجهبذ العلم أو غيره من الذين يقولون بانقلاب النسبة أنه لا معنى للأخذ بعموم العام إلا بعد تخصيصه بأحد المخصصين. الأمر ليس كذلك، عرفنا؟ فإذا لأن المدار على قوة الظهور وما يستفاد منه بغض النظر عن ملاحظة الجمع بتخصيص هذا العام بأحد المخصصين، هذا إذا رددنا القول بانقلاب النسبة الذي عول عليه هذا البعض. كما أن الوجه الآخر القائل بعدم انقلاب النسبة، شو يقول هذا الوجه الثاني؟ أي يقول من يقول بانقلاب النسبة ماذا لاحظ؟ لاحظ أن المخصصين اللذين جاء كل منهما لتخصيص عموم العام، لاحظ أن هذين المخصصين لا بد أن نجمع مع بينهما وبين العام، والجمع بينهما وبين العام يكون في كثير من الأحايين احنا ما نعرف متى ورد الدليل الثاني ومتى ورد الدليل الثالث، بل لا يأتي المخصص رقم اثنين إلا بعد برهة زمنية معي. فهل معنى ذلك أن نرفع اليد عن التخصيص برقم واحد معي؟ يقول هذا الكلام أيضا ليس في محله، لأن احنا كلامنا مع غض النظر عن معرفة التاريخ لأحدهما وتقدم أحدهما على الآخر وعدم تقدمه، كلامنا عندنا مخصصان وعندنا عام، أو ثلاث مخصصات وعام، الكلام لا يستند للقول بأن أحد المخصصين مثلا ورد وبالتالي يلزمنا بالأخذ به، وهذا معنى مثلا القول بانقلاب النسب، أو ما ندري لا نعلم متى ورد وبالتالي نصير إلى القول بعدم انقلاب النسبة. لا، الأمر ليس كذلك. عرفنا؟ الأمر كله من بدوه إلى نهايته يرجع إلى ما يستظهر من الأدلة، وكما قال الماتن وأشرنا إليه بالأمس، فإن كان ذوق الفقيه، وأي فقيه مثلا، بعض الفقهاء نعرف ما شاء الله عليه عند حس سادسة في الفقه، يعني بس يشوف الأدلة، يعني نذكر مثلا على سبيل المثال المحقق الحلي يرحمه الله، سيد الطباطبائي صاحب الرياض قدس الله نفسه الزكية، معي سيد الحكيم صاحب المستمسك، هلي فقهاء صفا عندما تقرأ في مسفوراتهم الفقهية تشوف يكاد أن يكون عند حاسة سادسة، يعني لقوة استظهاراته. معي؟ إذن عندنا نمط من الفقهاء هو يعرف الأدلة، هذا عندما يأتي إلى باب من أبواب الفقه ويرى في هذه الأدلة، في الحقيقة ما ينظر، خاصة ما عنده، يعني ما عنده تاريخ، والله هذه الرواية وردت قبل، تلك الرواية وردت بعد، ما فيها الحكي. عرفنا؟ كما نحن نلحق الروايات بين ناظره، وهو بالتالي كما قلنا يجمع بين هذه الروايات بغض النظر عن وجود قول بانقلاب النسبة. ثم لو كان، احنا الآن بنجي، لو كان القول بانقلاب النسبة صحيحة وهو مضطرد مثلا في كل مورد، والفقيه لا يكون فقيها في فهمه للأدلة إلا مع معرفته للقول بانقلاب النسبة، لبان من ذلك أثر، بينما لا نجد هذا القول إلا لصاحبه محقق النراقي شيخ أحمد رحمه الله مثلا ومن جاء بعده. فإذا القول بانقلاب النسبة حتى لو قبلناه نقبلهم نفسهم على نحو موجب الجزئية اللي ممكن يعني في بعض الموارد يتفق مع الظهور العرفي، وليس على نحو القاعدة العامة الكلية. واضح شي يقول الماتن؟ طبعا أنا شوية قويت رأي الماتن وعطيته يعني وضحته بأكثر من توضيح الماتن، ولذلك يقول الماتن يرحمه الله، هذا التطبيق، شوف التطبيق، وجه الاندفاع أن انقلاب النسبة في بعض الموارد على ما ذكرنا راجع إلى دخل الدليل الثالث في قرينية أحد الدليلين على الآخر عرفا. إذا كان هذا الدليل قرينة على أنه شنو؟ على أنه لا بد أن يخصص عموم العام الذي جاء أولا، ثم نأخذ العام المخصص وننسبه مثلا إلى الدليل الثاني باعتبار قوة قرينية الدليل رقم 3 على مخصصيته للدليل رقم 1. نقول هذا الكلام على العين والرأس، وما قاله شيخ أحمد في عوائده مثلا أو في غيره من كتبه، معي؟ كلام متين لا غبار عليه ولا ريب يعتريه. ولكن من قال إن هذا قاعدة عامة؟ مو قاعدة عامة كما يقول المات. أحد الدليلين على الآخر عرفا، وإن لم يكن له أثر في مرتبة الظهور كل منهما، فهو يقتضي تارة استحكام التعارض بينهما مع إمكان الجمع العرفي بدون هالدليل الثالث، معي؟ كما ورد اللي قلنا ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة. قد احنا ننظر الى شنو بغض النظر عن انه يحرم بيع عذرة الانسان، نرى انه استحكم هذا خلاص دليل قوي في السند والدلالة وكل شيء، وش نقول؟ نقول خلاص هذا دليل لا ريب فيه. واخرى ان كان الجمع العرفي بينهما مع استحكام التعارض ايضا بدون الدليل الثالث، بس يمكن الجمع العرفي مع كما راينا. احنا الان لما يجينا مثلا اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، نشوف الامر يعني يكاد ان يكون من البديهيات، عرفنا؟ يعني احنا ما نريد اكرام كل عالم، لان بعض العلماء ابالي سوى العياذ بالله، عرفنا؟ بل اشر من ابليس، عرفنا؟ وثالثا تبدل مقتضى الجمع العرفي بينهما. وكما يكون للعرف الجمع بين الدليلين بالنظر لأنفسهما يكون له الجمع بينهما بعد حمل أحدهما على ما يناسب الدليل الثالث. هذه الصورة اللي تتناسب مع ما قاله شيخ أحمد يرحمه الله، عرفنا؟ يعني مو دائما كلام شيخ أحمد صحيح رياضيات، يعني في الجملة اللي قلنا على نحو الموجب الجزئية نقبله إذا كان دخيلا بنظره في قرينية أحدهما على الآخر. يعني يصير الدليل نمرة ثلاثة أصلا ناظر إلى تخصيص نمرة واحد، وبعد تخصيص نمرة واحد نجمع بين نمرة واحد ونمرة اثنين، عرفنا؟ يصير هذا محل مصداق لكلام شيخ أحمد يرحمه الله. فإذا كلام شيخ أحمد ما نقدر ناخذ كقاعدة مسلمة، ولذلك قلنا هذا بحث جزئي. يعني احنا في قواعد الجمع بين الدليلين المتعارضين اما ان نقول بالتخير بينهما او التساقط، بس لما يأتي ثلاثة أدلة واحنا ما نعرف الحال او الكيفية السليمة للجمع بين هذه الأدلة الثالثة كما في الآن، هذا قلنا ذهب العلماء إلى رأيين، ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذرة، قال استحكام، وذاك عذرة الإنسان تشديد فيها مثلا، مع دليلان متعارضان احنا ايش ناخذ معي؟ ويمكن نجي أوجه مثلا نفتي بالحرمان نقول ما يجوز، لأن الدليل الدال على حرمة بيع العذرة تام. وممكن أن نقول بالجواز مع الكراهة معي، وممكن أن نقول شنو؟ لا، جائز مطلقا والحرمة فقط لبيع عذرة الإنسان. أرى الفقيه هنا يحكم ماذا؟ أي الأدلة الدالة على أقوائية أحد الآراء الثلاثة، وحيث ظهر عدم، عدم ظهر، ظهر العدم اللي يقولون العدم ما له وجود، هذا نظر، وحيث ظهر عدم الضابط لذلك، يعني بان اتضح هنا مو معنى، فالمناسب التعرض لبعض الفروض المذكورة في كلماتهم لأهميتها، وإن لم يسع المجال للتعرض لجميع ما ذكر في هذا الباب، لأن باب شنو طويل، يعني قابل للمناقشة، كل واحد يجيب مثال ويقعد يطول ويعرض في المثال، لاحظنا؟ يقول احنا نعطيك قاعدة عامة، ما عندنا قاعدة مضطردة، المجال على الظهور والحاسة السادسة الفقهية اللي عند الفقيه، واضح لنا الفكرات. الأول ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه، وهو أول الفرضين المتقدمين في صدر المسألة، أكرم العلماء هذا عام، كل عالم أكرم، فاسق غير فاسق انتفع بعلمه أو لا ينتفع، نحوي أو 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 أصولي، ما عندنا أي عالم خلاص. ولا ينبغي التأمل في تخصيص العام بالخاصة. شفت شلون؟ ليش قال لا ينبغي التأمل؟ لأن يقول أنا المدار عندي، أنا صاحب المحكم على قوة الظهور، أشوف الظهور هنا منسجم، إني أجعل الخاصين كما عبرت أنا بالأمس الماضي كالخاص الواحد، وكأن أحد الخاصين جزء من المعادلة، اندمج مع بعض وخصص عموم العام الأول. لاحظنا شي يقول الماتن، كلام صراحة جميل. ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه، وهو أول الفرضين المتقدمين في صدر المسألة، ولا ينبغي التأمل في تخصيص عموم العام بالخاصين معا. شفنا معا ليش؟ لأن ظهور عموم العام في استيعاب أفراد كل من الخاصين أضعف ظهور العموم، ظهور العموم أضعف في استيعاب الخاصين من ظهور كل منهما في استيعاب أفراده. أبشرحنا هذا، تذكرون؟ نحن يعني في الحقيقة قوة ظهور الخاص في تخصيصه للعام أقوى بكثير من شمول العام لاستيعاب أفراد الخاص. عرفنا؟ أي. وهو ملاك التقديم في سائر موارد التخصيص. ولذلك دائما إذا قلنا مثلا أكرم طلبة الحوزة، ثم قلنا ولا تكرم من يتهاون بتطبيق أنظمتها، واضح عند كل الوقت شو اسمه، يعني أن المراد شنو؟ قسم خاص من طلبة الحوزة. بعد لاحظنا يعني هذا العرف، هكذا يفهم العرف، ويقول العرف إن هذا الخاص اللي يتهاون، يعني يشيل، كما خلنا نعبر بتعبيرنا العامي، يشيل جزء كبير من طلبة الحوزة، وذاك العموم تكون هذا العموم شامل للأفراد، نقول صح شامل للأفراد، بس قوة شموله أضعف من قوة شيل هالقسم من قبل الخاص. هذا كلام معين اللي أمس بيناه، لاحظنا؟ أي. ولا يخل بذلك اجتماعهما في بعض الأفراد، قد يجتمعان في بعض الأفراد كما قلنا ما في مانع، أما مع عدم تنافيهما في لاتفاقهما في الحكم كما في المثال المتقدم. مثالنا عندنا شنو؟ يجتمعان في أفراد ويختلفان في أفراد، فظاهر. وأما مع تنافيهما فيه لاختلافهما في الحكم، مثل شنو؟ يقول شوف، كما لو ورد يجب إكرام العلماء ويستحب إكرام العالم الذي لا ينتفع بعلمه، صح هو جالس في بيته وعلمه ماذا له، هذا مثل العابد علمه لنفسه، لو حتى لو سألته مسألة يقول لك أنا ما جاوب، ليش؟ ما جاوب، روح سأل غيره معي؟ يقول لك هذا أيضا يستحب إكرامه مع النوارد. ولا تكرم من لا ينتفع بعلمه، معي هذا ما ينتفع بعلمه، بس شو نسوي؟ ها، ورد دليل خاص لاستحباب إكرامه، هذا ورد دليل خاص. يعني في الحقيقة كل ما لا ينتفع بعلمه يكون نأول فيه، نغير المعادلة فيه. يعني مو كل عالم لا ينتفع بعلمه لا يكرم، بعض من لا ينتفع بعلمه يكرم، معي؟ بعض من لا ينتفع بعلمه يكرم، مثلا لكونه يستحق الإكرام، شنو؟ لحسن خلقه، يعني لمتممات أخرى، نقول بعد مضطرين للجمع بهذا النحو من الجمع، لأن شلون نجمع بين دليل واحد يقول لا لا يعني ولا تكرم من لا ينتفع بعلمه، وذي يقول يستحب إكرام من لا ينتفع بعلمه. شو نسوي احنا؟ مقصورين، نحن مقصورين معي على الاضطرار للجمع بنحو ما من أنحاء الجمع في مثل هكذا موارد. عرفنا؟ إيه. وترى ما يقال هذا جمع تبرعي، يعني تجي الحاسة السادسة اللي قلناها، الحاسة السادسة تلجئنا للجمع في مثل هكذا موارد. ويستحب إكرام العالم الذي لا ينتفع بعلمه، ويحرم إكرام العالم الفاسد. فكذلك لو كان أحد الخاصين أقوى ظهورا من الآخر ومقدما عليه في مورد الاجتماع لاستلزام ذلك أقوائيته من العام، لأن ما نجد كما عقلنا يصير هذا أقوى في اقتطاع جزء من عموم العام، من قوة عموم العام في شمول هالجزء اللي يقتطع الخاص. عرفت معاي انت والآن معاي انتو في فهم هذه المعادلة اللي يريد هو يوضحها؟ فكذلك لو كان أحد الخاصين أقوى ظهورا من الآخر ومقدما عليه في مورد الاجتماع لاستلزام ذلك أقوائيته من العام وتعينه لتخصيصه والحجية في مورده، يعني خلاص صار العام في الحقيقة ما يشمل العموم، ما يشمل الأفراد التي دلل عليها هذا الخصوص. ليش؟ لأن الخاص كما قلنا العرف هو يفهم هكذا أقوائية دلالة الخاص على الأفراد التي يشملها عموم العام. وأما لو تساوي وتساقط في مورد الاجتماع، صار عندنا في بعض الأحيان مثلا شوف أكرم العلماء، طيب هذا أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق، يلا تساوي في عندنا قلنا شنو؟ هم عالم هم فاسق. في الحقيقة في المورد هذا أكرم العلماء يقول لك يجب إكرام، ولا تكرم الفساق يقول لك يحرم إكرامه. بس إحنا في الحقيقة هنا تساوي في قوة الظهور، يعني نشوف تشديد وقوة في وجوب احترام وإكرام العلماء لعلمهم، أمة تقدس العلماء بغض النظر عن أخلاقهم مثلا، ما عليها من الأفعال التي تصدر من يقول. شوف شوف. وأما لو تساوي وتساقط في مورد الاجتماع فلأن سقوط كل منهما عن الحجية في مدلوله المطابق لا ينافي حجيتهما معا في نفي حكم العام المخالف لهما، ما يخالف في هذا المورد اللي صار عالم وفاسق احنا في الحقيقة نرفع اليد عنه، نقول هذا لا تكرم العلماء لا يدلل على وجوب إكرامه، معي ما يدلل على وجوب إكرامه، ويحرم إكرام الفساق أيضا ما يدلل على حرمة إكرامه. ليش؟ لأن تعارض، قلنا تساوي الدليلات فيه، فشو نسوي؟ نقول لا هذا يدلل على وجوب إكرامه ولا هذا يدلل على حرمة إكرامه هذا العالم الفاسق. يصير؟ نقول نعم يصير، لأن كلا الدليلين قلنا إذا تساوي في مورد يتساقطان. فإحنا نرجع إلى ماذا؟ قواعد أخرى. إن أردنا مثلا إكرامه مثلا لإنسانيته لكرمه لأمر آخر يعني، وإن أردنا منكر مهم كيف منكر، بس ما في دليل يدلل على وجوب إكرامه، لأن قلنا تعارض أحد الدليلين مع الآخر في مورد التلاقي والتقاطع. هذا التقاطع دائما ترى كثير من الناس يقول لما تقول له يتقاطع الدليلان ما يفهم، يفكرهم يتعارضان. تقاطع يعني الالتقاء في نقطة واحدة، تقاطع الدليلين. ها؟
بين
ما يفرق، ما يفرق، لأن العام أيضا راح نجي، العام راح نخصص الخاص معاي. يحد عندنا ثلاثة أدلة.
إذا سقطت إلى الخاصين يدخل العام على العموم.
لا بس هو
سقطت إلى الخاص،
بس هو يريد الأعم من هذا، من أن الخاصين يعني في صورة، لأن احنا على الظهور العرفي، ممكن أن احنا الظهور العرفي يتساقط الخاصة، كم ظهور العرفي نجعل أحد الخاصين خصص العام معي فصار خاصة، وأيضا تلاقي في مورد وتساقط فيه، ممكن يصبح ليسكن. ولذلك يقول وأما لو تساوي وتساقط في مورد الاجتماع فلأن سقوط كل منهما عن الحجية في مدلول المطابق لا ينافي حجيتهما معا في نفي حكم العام المخالف لهما. إيه؟ وما تكرر منا فاشر يجينا أيضا، هذا ملاحظة جميلة ذكرها في غير مورد، ليش قال في هالمورد ما تنطبق على هالمورد، يقول يبين ليش ما تنطبق. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.